الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، في المجلس الماضي يعني الاخوه استصعبوا المجلس، ودي طبعا مساله الاصول يا اخواني فهمها مهم جدا، ومفروض بقى المركز معانا في مسألة البيوع وكلام الأئمة وتخريجات المسائل كل هذا بمر عليه بمنتهى اليسر. يعني أنت يعني فإذا ما ركزنا في مسألة النحو الأصولية وأثناء الشرح ده، هذه تسهل علينا كثيرا أثناء أو عند الكلام مثل هذه الأشياء الإصطلاحية بعض الشيء، ونجد هذا إن شاء الله عز وجل في أثناء دراسة القواعد. هذه جدا مهمة. ليه؟ لأنه يعني أنت تجد من خلال هذه الدراسة الفقهية المقارنة هذه، لما تنظر في قواعد فقهية، كتب مصنفة القواعد الفقهية أو القواعد الأصولية أو حتى القواعد المذهبية، بيكون عندك تذوق، وبالتالي تكشف كثير من اللي هم يلبسون على القراء مسألة الاستدلال بقاعدة في غير محلها إلى آخره، تمام؟ وهذا رأيته هذا في صاحب الرسالة هذه، أنه ورط الإمام مالك ورط المالكية في قواعد لا حول له فيها ولا قوة، ونزلها على طريق غير الطريق التي عند أصحاب المذهب، واخترع القرافي في قواعد. ترجع لكتب الاصول هذه وتجيب الكلام اللي استدل به تجده في غير محله. فلو ما كانش عندك انت التذوق لمفهوم هذه القاعده ومتى تخرج هذه القاعده، خلاص اصبحت انت ايه؟ عاله، واي قول بينطلع عليك، ولا سيما اذا كان الكاتب صاحب عقل في شيء معين اعتقده قبل ان يحرره، بيحاول يقنعك بشتى الطرق انه كان هو الصح، وده اكبر مشكله. فلو ما كانش طالب العلم عنده اصل ويفهم ما يقول، ها، وبالتالي يقدر يحاور من طريق علمي على مع الكاتب مهما كان شانه، يبقى هيجد ان هو لا حول ولا قوه، اصبح طالب هزيل منكسر ما له قيمه. فالإخوة قلت خلاص ما في مشكلة، يعني نحاول نحن نقرأ النص الأول وبعدين نرجع بعد كده تاني لهذا الباب نقرأه ثانية، فنقرأ النصوص الوردة في الباب ثم نقرأ التوجيهات الأئمة لهذا النص الوارد في المسألة على أي أساس وجهه، وبالتالي أنت بتتذوق من يعني غلط أو هنقول تعجل في إنكار النص الثابت المتفق عليه. شوف وصل الأمر فين، وهذه كلها خطورة. إن العلم هو ميزان، إن بحديث متفق عليه وروايته ترد هكذا، لأنه صعب إن النبي صلى الله عليه وسلم يقر على خداع وعلى مكر، لكن يعني أحمد الله عز وجل على هذه التأصيلات اللي نمشي عليها. لما نظرت من خلال الاستقراء في كلام ابن عبار رحمه الله من جملة ما أقرأ، وجدت عبار رحمه الله تعالى فض النزاع في المسألة بجمع الروايات، فتأكد عندنا من خلال عمل الأئمة إن ده منهج، إنه يبدأ الإنسان يأخذ بنص ويتحكم بما في الباب من خلال هذا النص، أو يرفضه وحده لعدم تمشيه بما عنده ولم يذكر ما في الباب، هذه كلها أخطاء. فبغيت ان اقدر اعمل الروايات كما اعملتها ويا معك مجلس الماضي وتعك ابن عبر اليوم، فهذه يعني رحم الله الا امه حطا واسعه، خلاص النزاع كله اتك بالروايات، اصبح الروايه اللي ظهرها الاشكال فصلت في ايه؟ في روايات اخرى في الصحيحين، ولم انقل الا ما في الصحيحين. وطبعا الحديث مشهور عند احمد اصحاب السنه وعند جماعه قرر صحيح، حديث طويل طبعا، لكن ما دام الحديث اصبح ماهيته انتهت من خلال الصحيحين، ما في داعي الخروج خارج الايه؟ خارج الصحيحين، خلاص البلوغة المطلوبة وجدناها، ما في مشكلة، تمام؟ فمن خلال الاستقراء للنص الوارد في الباب، ومن خلال كلام الأئمة على اللفظ المشكلة في هذا النص، نرجع بعد ذلك إلى الايه؟ إلى ما قرأناه في المجلس الماضي بالتالي اعتصر لنا الأمر والمسألة اللي هي يعتبر المسألة الرئيسة في هذا الحديث على إثر ما سبق ذكره ابن تيمية وغيره. الأصل في المعاملات إيه؟ الإباحة ولا الحظر؟ صح؟ تجد قوم أهل الأصول يقول لك الأصل معاملات الإباحة ويروجها على إنه ده هي كلمة واحدة بدون كلام، والآخر لك الأصل فيها ليه الحظر إلا لنص، والتاني الإباحة إلا لنص. الكلام ده جه منين؟ هو ده الحديث اللي معانا ده، فعايزين نفهمه جيدا قبل أن ندخل في الباب. فالحديث اللي هو حديث الباب، وهو الحديث في الأول في هذا الباب، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها صفحة 309، قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواخر في كل عام أوقية فأعينين، كلام إلى عائشة رضي الله عنها، فأعينين كتبت أهلي، وطبعا جاي تفصيل الكلام في ما المراد بالأهل، كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينين، فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم، في سياقات تأتي أن أعدها لهم عدا يعني كاس زي ما بيقولوا، ويبقى الولاء إيه؟ يبقى الولاء لي. طبعا دي حصل ايضا تشكلات من خلال هذا النص انه ان ازاي عائشه تخالف الكلام وكده، عائشه ارتكبت امر غير مشروع وكلام ليه، لانهم اعتمدوا على ايه؟ على هي روايه واحده تمام، لكن ما جمله الروايات اصبح الموضوع بقى منتهي خالص بجمع بين الروايات، الموضوع بقى منتهي مش محتاج لكل هذا الكلام. وهذا تاصيل لنا، ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي، دي عمله اشكال، ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم أي ما قالت عائشة، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. والحديث في الصحيحين واللفظ المذكور للبخاري بالعز المذكور، ده النص. ونص بهذا الطريق أحدث تشكلات عند الفقهاء، وهذا الحديث حديث يعني طويل جدا ومسائله عديدة، لكن المسألة المعنية عندنا من غير استطراد، وإلا مسأله عزوك بقى إلى جملة من المصادر إن شاء الله تعالى إذا أردت التوسع فيما يتعلق بمسألة العتق والمكاتبة إلى آخره. فالمسألة المعنية عندنا هي ما أصبرها لكم إن شاء الله تعالى. في مثل هذه الأحوال كالعادة بنذكر الروايات التي في الباب. فالحديث أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك، وأخرجه البخاري في كتاب المكافأة ومسلم، باب إنما الولاء لمن أعتق. طبعا ظهر التبويب إنما الولاء هنا الحصر يدل على ما في النص، بطلان الشرط الفاسد في مقتضى الايه؟ لمقتضى العقد، مع كده بطلان الشرط الفاسد لمقتضى العقد، يعني الشرط الفاسد لا يؤثر في صحة الايه؟ في صحة العقد. تمام. دي كما سبق في المتاوه نرجع لها مره ثانيه بعد ما اقرا هذا الكلام. اخرجاه من طريق ابي اسامه ومسلم والنسائي والترمذي وابو داود من طريق جرير بن عبد الحميد، ومسلم وابن ماجه من طريق وكيع، ومسلم من طريق ابن نمير. كم؟ خمستهم مالك وابو اسامه وجرير ووكيع وابن نمير. عن هشام بن عروه عن ابيه، هشام بن عروه بن الزبير عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت: جاءت بريره، في سياق دخلت علي بريره فقالت: اني كتبت اهلي على 9 أواقٍ. الاهل هنا اللي هم الساده لبريره اللي هم كتبوها او تعاملوا معها بالمال، يعني كتبوها لاجل يتعامل معهم بالايه بيه. فاعتبر هنا الاهل هنا اللي هو من يقوم على رعايه جماعه، وياتي تفصيل الكلام. فقالت: اني كتبت اهلي على 9 أواقٍ في كل عام اوقيه. يبقى ده هنا ايه عمل هوت على شيء في اجل وبالتقصير، بعد ما تسدد اللي عليها بتروح مع السلام، تمام كده. ودي مساله تاتي. فاعينيني، اي لعائشه الكلام رضي الله تعالى عنها. فقالت عائشه: ان احب اهلك ان اعدها لهم عده واحده واعتقك فعلت، فيكون ولاؤك لي. طبعا اللفظة واعتق دي حلت اشكال. يبقى معنى ان احب اهلك ان اعدها لهم عدة واحدة، ان اعدها لهم عدة واحدة واعتقك. معنى هذا الكلام انه ما هيكون عتق اللي بعد ما تشتريها بايه؟ تمام ازاي؟ هتشتريها بمال وانت عتقها. يبقى اللفظة دي حلت ايه؟ الإشكالية اللي هي ظاهرة من الظاهر النص، ظهر نص الباب. معايا كده؟ ركزوا معايا. قالت: فيكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك، فأبوا ذلك عليها. يبقى أصبح الإشكالية الموجهة إلى عائشة رضي الله عنها من خلال نص الباب، مين يتحملها هنا؟ أهل بريرة هم اللي اشترطوا الآن اشترط الخطأ. كان يظن بعائشة أنها هي التي إيه؟ عرضت هذا العرض، وهذا عرض خطأ، بمعنى إن أنا هدفع الفلوس القسط بتاعك ولايك يكون لي. طب إزاي؟ ما تمش عقد بيع بين عائشة وبين أهل بريرة أو السادة اللي هم كتبت لهم بريرة. بريرة عليها عدد من الأقساط، أرادت أن تسدها عائشة وتتملك عائشة بعد، ده المفروض، تمام كده؟ ظهر السياق الأول، قالوا إن دي عائشة اشترت هذا الشرط، ومعنى هذا إن عائشة بتفعل فعلات مخالفة، تمام؟ فالأصل مع من كاتب عائشة وهم أهلهم، تمام كده معايا؟ لكن هذه اللفظة تؤكد على أن عائشة أرادت أن تشتريها ثم تعتقها فيكون ولاء لها. فلما بلغت أهلها أبوا، قالوا: لا، حتى لو خلت عائشة هيكون برضو ولاء لها. يبقى أصبح هنا الخطأ الموجه أو المحتمل من ظهر النص الأول تجاه عائشة تحول إلى من؟ إلى أهل بريرة، وأصبح هم اللي يتحملون إيه؟ تبعت هذا الخطأ وليست عائشة. يبقى ظهر الرواية الأولى أحدثت هذا الإيه؟ هذا الخلل في الفهم. فالألفاظ اللي ذكرتها هذه بتضيع هذه الإشكالية. قال: فذهبت إلى قالت: فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها. فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسألني، طبعا عائشة لا تتكلم، فسألني فأخبرته فقال خذيها. عندك بمعك كفتين ايه؟ اي شفت ازاي؟ كل هذه هتفضل الإشكالية. خذيها في السياق من نفس الوجه هذه وجه الأكابر هؤلاء، اشتريها فأعتقيها. ورحت كده الصورة؟ تمام. واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق. يبقى أصبح الموجه لتهمة بالتهمة لعائشة أصبح أخطأ في الفهم بسبب اعتماده على رواية واحدة دون روايات الايه؟ الباب. قالت عائشة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ما ذكر، قال ما بال رجال منكم يقول أحدهم، انتبهوا بقى، ما بال رجال منكم يقول أحدهم، دي بقى مسألة تأتي بعدين. تمام. أعطف يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعطف. وضحت كده؟ نمشي واحدة واحدة عشان نوصل جدا مهم المسألة هذه. ان فهمناها من مجلس اليوم والذي يأتي بعده ان شاء الله يكون اخر المجالس ان شاء الله تعالى عشان الدورة، هيبقى ان شاء الله فهمنا جزء مهم جدا في الاصول. ان فهمنا هذا الكلام ماشي اخواني، ركزوا معي مش مستعجلين، واقرأ الروايات مرة ثانية وثالثة مع نفسك. ده هذا السياق لأبي أسامة وسياق وكيع قريب منه وابن نمالي بنحوه. وأما جرير ففي آخر سياقه وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها، ذكره النسائي بتمامه والترمذي وأبو داود مختصرا على شطره الأخير. هذا دي معلومة أن أفصلك رواية جرير أن النساء جاء بها بتمامها كغيرهم كغيره، وزاد هذه الرواية وكان زوجها عبدا، وزاد هذا السياق وكان زوجها عبدا فخيرها صلى الله عليه وسلم، ودي فيها مسألة أيضا في هذا الباب. لكن الترمذي وأبو داود رووا الحديث على الاختصار بهذه الجملة الأخيرة وكان زوجها عبدا، دي إشارة لك. وأخرجه البخاري ومسلم. قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت وذكرته بنحو ما سبق. يبقى جاء من طريق من هنا؟ لا عمين ابن شهاب اللي هو من؟ الزهري. يبقى الزهري متابع لمين؟ متابع مين؟ مين مداره فوق؟ هشام. لانه الطعن موجه لهشام، ان هشام انفرد عن ايه؟ ايوه انفرد عن عروه، وجاء بهذه اللفظه المشكله في الباب. لكن لو جمعت روايه الباب ما في اشكاليه كما نحن عليه الان. تمام. واخرجه البخاري ومسلم واللفظ له من طريق يونس عن ابن شهاب به. قالت جاءت بريره فقالت يا عائشة إني كتبت أهلي على أواقف في كل عام أوقية، وفيه بمعنى حديث الليث الذي عند البخاري ومسلم. وزاد أي من هذا الوجه يونس فقال لا يمنعك ذلك منها. شوف الكلام. فقال لا يمنعك ذلك منها، ابتاعي وأعتقي. واضح كده كلام؟ اظهر بطلان الشرط ما عليك. طب يا ترى ليه الرسول قال هذا الكلام صلى الله عليه وسلم؟ دي التوجهات بقى اللي تأتي. لماذا لم يعتبر هذا الشرط؟ هل هو اكبر بهذا الشرط، اكبر بان هذا باطل وبالتالي اجتهد اهل بريرة في هذا الكلام فاخطأوا، ام ان الامر رجع اليه رضي الله عز وجل عنها واحتاجت الى يعني اختلط عليها امر الكتابه وامر تسليم المال وهذا الشيء فاحتاطت الى الامر نفسها فشاطت الشرط فنبه النبي صلى الله عليه وسلم ام ماذا؟ تمام. فهنا النص في الزياده هذا عند مسلم من عند الصحيح من طريق يونس فقال لا يمنعك ذلك منها، يعني لا يلتفت الى هذا الشرط، ابتاعي واعتقي. يبقى عائشة رضي الله عز عنها هنا في الحوار كانت اشترطت شرط خطأ شرعا أم أنها كانت تقصد من هذا الكلام أنها تشتري بريرة ثم تعتقها؟ أي لا، الروايات الآن تؤكد براءة عائشة من الأمر أو لا؟ صحيح؟ إيه ماشي، لا ابتداء كان فيه شراء ولا ما تقلنا هتدي فلوس وخد الفلوس هي بس بشرط ولا تقول ليه وهي عنده. شوف الكلام ازاي، ده محل المأخذ من الرواية الأولى على السياق. فاتهموا هشام بأنه انفرد بهذا الكلام إلى آخره، لأجل ذلك أتيت بإيه بهذه الرواية تفصل بعضها بعضا. وقال في الحديث ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد إلى آخره. هما تنبيه، الإمام مسلم خرجه من طريق ابن وهب أخبرنا يونس به، والبخاري علقه قال وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب، وهنا في شيء وقال الليث، يبقى البخاري علقه عن مين؟ عن الليث. قال حدثني يونس، صرح الليث بمين؟ مع ان المعروف ان الليث ويونس في طبق ايه؟
وهو في الرواية اللي قبل ذلك روي عن ابن شهاب على طول.
ايه هما الليث بن سعد ويونس من الطبقة الاولى في مين؟ في الزهر، وده باقي اشكال اخر، لكن صرح بايه؟ بالسماع منه. يبقى مرة اخذه، واذا كان تكلم الحجر في ايه؟ ان يكون اخذها من الزهري اصلا، وده تلميذ مبكر عند الزهري، او اخذها من طريق ايه؟ من طريق يونس. شوف بقى اشكال الروايات هذه. تمام، الحافظ ابن حجر اجاب عن هذا بما لا مبحث او لا بحث بعده. علق ابن حجر على هذه الروايه في الفتح بقوله قال وصله الذهلي في الزهريات عن ابي صالح كاتب الليث عن الليث، يبقى جابها ايه؟ موصوله هي بقى. تمام كده. لكن الحافظ قال والمحفوظ روايه الليث له عن ابن شهاب نفسه بغير واسطه كما في روايه قتيبه. يبقى ده المحفوظ ايه؟ ان الليث مكسب بالروايه عن مين؟ عن الزهري. تمام، لكن جاءت من طريق لما تلقى ابو صالح كاتب الليث عن يونس. شوف بقى الكلام هنا، لاجل ذلك هنرجع بقى اشوف قوه البخاري هنا من الناحيه العلليه. وانصح اخواني المشغلون بالعلم الحديث والتحقيق لا بد لهم من اتقان علم العلل وكثره مذكره فيه يوما تلو الاخر. هذه وصيه لا بد ان تكون دائما الاستقراء في العلل، لابد، وتذوق كده كلام الأئمة وانت كده بتذكر رواية مرة من الروايات مرت عليك، وتحلم مع نفسك كده مع كلام الأئمة. تمام، شوف قد ايه فوائد عظيمة في العلل التلميذ الصغير. تمام، وقراءة العام غير قراءة عشر سنوات سلفا، فرق شاسع ما بين السماوات والأرض كما بين السماء والأرض. ماشي إخواني، لكن فقط الانعكاف على التحقيق والتخريج لسيما من كمبيوتر او الى اخره دون الاهتمام بدراسه العلل، هذا امر يورط صاحبه اليوم يورطه توريطا. تمام، وبراهين تمر عنا كثيرا في مثل هذا الباب. قال والمحفوظ روايه الليث له عن ابن شهاب نفسه بغير واسطه كما روايه قتيبه بالعزل المذكور عند البخاري وعند مسلم كما سبق. وذكر كلاما يمكن الرجوع إليه. الحافظ يعني ذكر كلام مستطرد فيه. وجاء في هذه الرواية المعلقة خمس أواقم. وجاء في هذه الرواية، طب هنا في لطيفة، طبعا هنا لأجل ذلك علمنا البخاري لماذا علقها، وأنها علقها من طريق من، وأنها موصولة من طريق من؟ أبو صالح. وأبو صالح صرح بالسماع من مين؟ الليث صرح بالسماع من مين؟ صح؟ هل يا ترى الوهم من أبو صالح كاتب الليث أم ماذا؟ وأيضا قد يكون على الاحتمال أن يكون الليث سماعها من من؟ وتكون شيء يعني إيه من غرائب الروايات. صحيح؟ أن يروي الأقران عن بعض، وده شيء عادي جدا، وده يعني السفيانان لهم رواية عن بعض، شعبة تجد له روايات عن سفيان وسفيان له كما هو معروف في رواية الأكابر. صحيح قد يأخذ الشيخ عن تلميذ والتلميذ عن الشيخ، ودي تبقى وإن كانت قلائل لكن لها صور ولا لا؟ لها صور. فلأجل ذلك علق الإمام البخاري، مع أنه في هذه الرواية صرح بالسماع ممن، لكن هي في جملة الإيه؟ في شهادة المتابعات محطوطة فين؟ متن إيه؟ جميل. هو بكلام من أحد الأسئلة طبعا، هو هنا الإشكالية اللي جاءت عشان كده بقول لك الحمل التابع عنان. أحسنت أبو صالح، تم كده؟ نعم نعم نعم. جاء في هذه الرواية المعلقة خمس أوائل نجمت عليها في خمس سنين. يعني نجمت يعني إيه؟ قسمت. ما قال هناك في المجلس اللي هو في الحديث السابق تسع كام في كل عام بقية، تمام. هنا الخمس برضو نجمت قسمت وزعت على ايه؟ على خمس سنين. فيقول فأحدثت إشكالا هذه الرواية، حتى جزم الإسماعيلي بأن الرواية المعلقة غلط، وجزم القرطبي والمحب الطبري بخلافه في إمكانية الجمع بين الروايات، ذكره الحافظ فانظره إن شئت. يعني هتلاقي بصفحة، لكن انا بس بعقب على مسألة الرواية اشارة الى هذا الشيء. لكن ارجع بقى للفتح بالعزل المذكور 5/187 طبعا ميمانية، او بإذن الحديث المذكور هذا، واقرأ بقى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وده بيعطينا مثال بدل، ودي يمكن لعل انا ذكرتها لأجل ما يأتي، التسرع في الانكار او الغلط او التغليط، تمام، تغليط الاخر او تسرع في الرد قبل النظر في مسألة الايه، في مسألة الجمع بين الروايات ظاهرها التعارض. وذكر اكثر من وجه، يعني له وجه مقبولة. لا، جمع بين الروايات وكلها تجد كلام مقبول، تمام. هي في صفحة في الحافظ، ارجع لها ان شاء الله بالعصر مجرد هتجدها الايه. لا هي مش، لا هو الإشكالية مش يعني، هو لو قلنا ما احنا مش هنقول شذوذ بقى، انت عندك هنا لو هتقول ان كون ان الامام البخاري اعتمدها في الصحيح حتى ولو من طريق، حتى ولو من وجه للبخاري بطريق معلق، تمام، يبقى اكيد البخاري له وجهة نظر في وجوب هذه الرواية من جهة ايه؟ امكانية الجمع بين الروايات. يعني اقصد لما ننظر في امكانية الجمع قبل التسرع بالايه؟ بالحكم بمطلق الغلط كما يأتي بيانه الآن، هو ده المقصود يعني. بس ارجعها بس الأول واقرأها بس الأول، ما تعجلش يعني. انت ارجع الأول الباقي، ارجعها الأول واقرأها، وعيد مرة 2-3-4 كده، وبعدين ايه ننظر في الكلام فيه. يعني المقصود لا نتعجل، تمام، لا نتعجل. أخرج البخاري قال حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الواحد بن أيمن حدثني أبي أيمن اللي هو أيمن الحبش المكي، أيمن الحبشي المكي، أيمن الحبشي المكي هو الرجل، الرجل وثق أبو زرعة وابن ابن حبان في ثقاته، تمام. فهو على التوثيق، ولذا الذهبي مرة قال ثقة، وطبعا البخاري خرج له وهو المعتبر، والحافظ ابن حجر وصفه بقوله لا بأس به، لا بأس به. لكن مدام أبو زرعة الرازي صرح بتوثيقه فهو موافق لابن حبان، وابن حبان موافق له، والحالة هذه، تمام. وخرج له البخاري في صحيحه، والذهبي نفسه ذكره وأطلق توثيقه، والعجيب أنه وصفه في الميزان بأنه فيه جهالة. وجه الجهالة عنده أنه ابنه اللي انفرد بالرواية عنه، صح، وهذه ما في مشكلة إذا كان ابنه ثقة وروى عن أبيه وأبوه، وثقه إمام معتبر كأبو زرع الرازي، تمام. وأيضا في الباب فهذه الحالة يعتبر توثيق ابن حبان له، لأنه معه أبو زرع، تمام. فذهب نفسه أطلق توثيقه في مكان آخر، وهو كما قال يبقى أبو زرع وثقه أخرج البخاري، صحيح، في باب منفصل. إذن الرجل ثقة إن شاء الله. قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت كنت غلاما لعتبة بن أبي لهب ومات وورثني بنوه وإنهم باعوني من ابن أبي عمرو واشترط بنو عتبة الولاء واشترط بنو عتبة الولاء فقالت ده كلام قصة اللي ذكرها ايه أيمن تمام عائشة ذكرت قصة ايه بريرة معها وده محل الكلام فقالت دخلت بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني ورحت ورحت كده فقالت ايه اشتريني فأعتقيني قالت نعم قالت نعم خلاص كأنه نعم خدت منها الإجابة المطلوبة وذهبت إلى إيه؟ إلى أهلها قالت كأن السياق فيه محذوف كأن راحت وأخبرتهم ورجعت فقالت إيه قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي فقالت لا حاجة لي بذلك تمام فقالت لا حاجة لي بذلك فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فذكر لعائشة فذكرت عائشة ما قالت لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها وأعتقيها ودعيهم يشترطوا ما شاءوا واضح السياق ودعيهم يشترطوا ما شاءوا كأنه لا اعتبار بإيه بالضبط تمام كده فاشترتها عائشة فأعتقتها واشترط أهلها الولاء واشترط أهلها الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط كأنه لا اعتبار بإيه طيب لماذا قال النبي ذلك ما زلنا في محيط المسألة يبقى السورة ده بقى المعول أو هنقول بقى المستند لمن أنكر الرواية أنه هم طبعا زعموا أن انفرد بها مين الكل كلام على هشام وطبعا كانت من طرق اهي مش هشام بس اللي ده من حديث هذا ومن حديث من حديث ابن عمر ومن حديث أبو هريرة كمان كما يأتي مش خديجة مش خديجة بقى هشام فقط تمام كده طب لماذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم عليه السورة ودي صورة خداع ومكر إذا لابد يكون في ملابسات مفهومة من السياق صحيح حتما إن النبي صلى الله عليه وسلم يكون وضح هذه الصورة خطأ فلما جاء هؤلاء القوم وأصروا بهذا الكلام وهو مخالف لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم قبله بدليل نهاية السياق لما قام بين القوم خطيبا صلى الله عليه وسلم وأعلن ما أعلن ببطلان هذا الشرط الفاسد المخالف لما في كتاب الله أو لحكم الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم وبنحوه من حديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري جارية لتعتقها واضح الكلام؟ فقال أهلها على أن ولاءها لنا الكلام هو بقى واضح جدا هو الصورة صورة ايه هشتريها ومال واشتريها ما فيش مجابة سولاءها لن اصبح العتاب الى من الى اهل بريرة اصبح الكلام الموجه لعائشة على انها اشترطت شرطا خالفت فيه هذا فهم غالط او مغلوط بالنسبة لهذه الرواية صحيح كده تمام هذه واضحة جدا هذه الرواية فقال اهلها على ان ولاءها لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق ما عليك له تمام ما هو احنا بنقرأ دي واحدة واحدة عشان هيرجع بعد كده نفهم الكلام بقى لسرد ابن تيمية والكلام اللي قبله نقدر نفهمه أكثر بصورة أوسع بقى إن شاء الله أما مسلم فأخرجه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد خبرك من كلام خالد إيه ابن مخلد عن سليمان بن بلال والراجل ده طبعا يخطئ وهنقول ان روايته في الصحيح على الانتقاء، تمام؟ فأخرج له البخاري بالرواية التي انتقدها الأئمة على البخاري رواية من عاد لي وليا، تمام؟ ونافع عنها الشوكاني في قتل الولي منافحة جليلة بقدر وشأن البخاري رحمه الله تعالى رضي الله عنه. وأما هنا روايته عن مسلم فيها في ظل إيه؟ عند مسلم فين؟ أحسن. إذن رواية من أخطأ في روايته إذا كانت في الصحيحين فيها على إيه؟ فهي على الانتقاء أو ما في الشواهد والمتابعات، فلم يأتي بما يستغرب أجل ذلك، أخرج له الإمام في صحيحه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال، حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. واضح كده الكلام؟ طيب نستقرئ هذا أنا أفهمه أكثر. ما سأله الفقية في قول بريرة رضي الله عنها كاتبت أهلي على 9 أواقٍ في كل عام وقية، المكاتب والمكاتب، المكاتب بفتح التاء من تقع له الكتابة، من تقع له الكتابة، وبكسرها من تقع منه الكتابة. طبعا ده ملخص عن أهل اللغة. كتب بمعنى أوجب، وعليه تكون مأخوذة من معنى إيه؟ من معنى الالتزام، تم كده؟ هي المكتبة هي بقى كتبتني على شيء يبقى يجب أن تلتزم بإيه؟ بالضبط. كتب بمعنى جمع وضم، وعليه تكون مأخوذة من الخط لوجوده عند عقدها غالبا. والمعنى المراد بالكتابة أو المكاتبة هنا تعليق عتق على معاوضة مخصوصة، ده المراد هنا بقى، تعليق عتق على معاوضة مخصوصة، يعني أن يكاتب الرجل عبده أو أمته على مال منجم. من مال إيه؟ منجم يعني مقسم أو على تقسيط إلى آخره كما في السياق. ويكتب العبد يعني أن يكاتب الرجل عبده أو أمته على مال منجم، ويكتب العبد عليه أنه يعتقه أو يعتق، أنه يعتقه أي المكاتب أو يعتقه أيضا إذا أدى ما عليه. يبقى الاثنين هيكتبوا على انه بعد ما يؤدي اللي عليه 9 أواق و9 سنوات، تمام؟ يبقى خلاص هيعتقه او يبيعه يعتق، تمام؟ وبالتالي ده مش هيكون الا بعد سداد ايه؟ سداد ما عليه. يبقى وضحت الصورة هنا. والمراد بالاهل هنا هم السادة، والاهل في الاصل الآل، وفي الشرع من تلزم نفقته على الظاهر المختار. في تفصيل في هذه المسألة لكتاب ابن القيم، في كتاب ابن القيم فصل المسألة في توجيه الآل، وآله من المقصود بآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله، آل من هم آل النبي، ذكر رسول الله 5 جلاء الأفهام، في اسمه ايه؟ جلاء الأفهام. اي نعم، كتاب جيد، وما تعصد فيه ابن القيم رحمه الله تعالى استطرادا في مثل هذه المسألة. والأوقية 40 درهما، والدرهم قطعة من الفضة تضرب للتعامل بها، والدينار قطعة من الذهب تضرب للتعامل بها، مش كده؟ وهما عملة السالفين رحمهم الله. والقيمة لو ضربنا بقى عندنا كم قوية؟ 9 × 40 بكم؟ 360 درهما. طيب الدرهم انه هو قطعة من الفضة، قالوا ان الجنيه الفضة اللي هيبقى بيكون بكام بتقريبا لا هيكون بكام جرام لو حساب بالجرامات الفضية عشان نديها سعر بالسعر بقى اليوم الجرام دي بيبقى اللي هو الدرهم بيساوي 2.99 جرام لو ضربناها بقى كده تقريبا هتديني كام يعني نقول تقريبا 3 في 360 واضرب بقى اللي هيطلع النظر هيطلع اضربه في سعر جرام الفضة هتبقى بسعر جرام الفضة يديك الايه يديك بسعر اليوم شوف كم بتبقى كام فهمتها كده كم جرام الفضة ادي 1080
ده اللي هو
يبقى هساوي اللي هو الجرام صح 1080 جرام في سعر يومه كم الجرام الفضة 10 قول 10 ها 9.5 كم كده يبقى ايه يعني يبقى قربك ما تتخيل الايه القدر الموجود يعني فيه مشروعية المعونة بالصدقة او بغيرها وذلك من قولها فأعينيني فيه مشروعية التأقيت في الديون بشرط أن يكون إلى أجل معلوم واضح السؤال؟ واضح الاستنباط؟ فيه مشروعية التأقيت في الديون بشرط أن يكون إلى أجل معلوم صحيح؟ قول عائشة رضي الله تعالى عنها إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة أي أشتريك منهم بها وأعدها لأعتقك كما هو ظاهر في الرواية المذكورة في صفحة 39 السابق ذكرها وأعتقك وفي رواية يونس عن الزهري عن عروة به ابتاعي وأعتقي اكتب دي بسرعة في خلف كده أمام إيه وأعتقها ابتاعي وأعتقي وأكثر وضوحا رواية أيمن المكي وأكثر وضوحا رواية أيمن المكي لا أيمن وأكثر وضوحا رواية أيمن المكي وفيها قالت عائشة دخلت على برير نعم خلاص ما اقعدوا اللي اقعدوا بقى الى ماشي اذا اردت انتوا انا امليها عشان برضه تبقى ايه الشاهد قالت عائشة دخلت على بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني واعتقيني قالت نعم ومثل بحديث ابن عمر عند البخاري وحديث ابو هريرة عند مسلم وسبق ذكرها حديث في صفحة 310 يعني انظر رواية أيمن المكي عن عائشة وحديث ابن عمر وأبي هريرة في صفحة 310 ولذا فلا يفهم من رواية الباب وده الشاهد هنا باب الكلام فلا يفهم من رواية الباب أي باب بقى الحديث بتاع المقدس اللي هو على شرط المقدس اللي اختاره فين في كتابه العمدة اللي هو معنى في الباب تمام ولذا فلا يفهم من رواية الباب أن عائشة رضي الله عنها شرطت الولاء لنفسها بأداء الدراهم في الكتابة تمام؟ لا يفهم من رواية الباب أن عائشة رضي الله عنها شرطت الولاء لنفسها بأداء الدراهم في الكتابة إعانة لبريرة فإن ذلك لا يجوز لأنها طلبت ولاء من أعتقها غيرها وهذه فائدة جمع الروايات في المسألة قبل القضاء فيها
لعائشة ما أرادت مساعدة بريرة ولا
لا يا ريت ده شراها، ما مش شراها، شاف ابوه ما منتهى تمام ده بدون خلاص. طيب انا ايه يعني عايز تقول ايه؟ برضو مساعده بس بكامل، فهمت كده؟ مساعده بايه؟
مساعده في مقابل
بكامل بقى، مقابل منفعه. احسنت، هذه هي فهمتها كده؟ مساعده مقابل ايه؟
يعني الموضوع
مش موضوع شراء، هي فهموها من الروايه شراء، مش موضوع شراء. المفهوم من نص الباب ان عائشه رضي الله عز وجل عنها اتهمت بمخالفه الطريق، واشترطت شرطا مخالفا لحكم الله ورسوله. شفت ازاي؟ ايه انه عائشه طبعا ايه ازاي انه لا يليق، لاجل ذلك ردوا روايه من؟ روايه الباب. ليه؟ لا لا، ما هي ما ده هم اللي فهم من السياق ان عائشه اشترطت شرطا، الشرط ان هي هتدي بريره الفلوس لاهلها والمنفعه، مش شراء بقى، هديك الفلوس بس يبقى ليها منفعه.
دي روايه الباب بتقول كده،
روايه الباب بتقول كده، فاصبح ده شرط ايه؟ شرط ما مشيش، فاهم ازاي؟ فده الاشكاليه. لكن لما جمعنا الروايات اتضح ان الايه؟ ان المساله مش كده، ده المساله مساله انا هشتري بفلوسي واتملك بريره وادفع الفلوس كاش وتبقى ايه؟ بتبقى ملكي. تمام؟ تحول الامر من الدعوة ان عائشة اشترط الشرط الخاطئ الى من؟ الاهل بريرة كما هو في السياق. قالوا لا، حتى لو خدتها بفلوسك الولاء هيكون لنا ايضا ونفع لنا. احسنت، يبقى اصبح تحول الشرط الخاطئ الى من؟ الاهل بريرة. لاجل ذلك افسده النبي صلى الله عليه وسلم واقر عائشة في حالة الاشتراط، في حالة الشراء اشتري واعتقي ولا تلتفت الى ما اشترطه. معايا كده ازاي؟ واضحه كده؟ حلو، بس بدون منفعه. انت قلت كده من الروايه الذي اتهم عائشه بانها ارتكبت شرطا مخالفا، فهم من الروايه دي كده. لذلك قال لا، ده دي في مغالطتين. ايه المغالطتين دول؟ قالوا المغالطه الاولى إن إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يكر على مكر وخديعة. أنت معايا كده؟ فهمتني كده؟ أنت اللي بقى من كلامه، إزاي يكر على مكر وخديعة؟ إنني الآن أوهمتهم إن أنا موافقة، وبعد كده إيه؟ الكلام بتاعك ولا له قيمة. بعد ما تاخد إحفان الشرط، شرط مين ده؟ شرط باطل. طب ما قلتيش لنا كده ليه؟ ما كناش تنازلنا؟ قالوا دي صورة مكر وخديعة، وإزاي النبي يكر على هذا الكلام؟ الرواية غلط. فهمتوا كده الكلام؟ الرواية المصحيح متطبق عليه. تمام؟ قالوا الرواية غلط. الصورة الثانية إن عائشة رضي الله عز وجل عنها اشترطت هذا الشرط إن هتدي مساعدة مقابل منفعة. مقابل منفعة، ودي اللي يجوز. واضح كده الكلام كده؟ واضحة الصورة كده؟ كده واضحة؟ طيب، الرواية لما صبرنا في الروايات كشفت الإيه؟ كشفت الأمور. أصبح الاتهام الأول الموجه لعائشة باطل. صح ازاي؟ ودعوى انفراد هشام بالروايه وبهذه الصوره ايضا باطل. صح؟ جاءت من هذه من طرق هكذا، هشام متابع بمن؟ بالزهري. لا، وتعالى كمان بايه؟ بايمن؟ ايمن عن عائشه، اصبح كمان مشكله، وكمان وحديث ابن عمر وحديث، اصبح هذا كلها لاجل ذلك المساله انتهت بهذا الجمع. واضح معاك كده؟ فهمناها كده؟ نواصل. وهذه فائدة جمع الروايات للمسألة قبل القضاء فيها، وهذا أصل في مصدرية التلقي الصحيح للفهم الصحيح. بغير ذلك يكون الشطط في الفهم ويتعدى بصاحبه إلى الشقاق وكثرة المخالفات، فيفسد ويفسد ويضل ويضلل، فيضيع ويضيع. صحيح ولا لا؟ ودي إخواني طريق مهم جدا. سررت لما رأيته في منهج ابن عبد البر في خلال هذا الحديث. تمام؟ ذكر في صفحتين من استذكاره أيضا أنه قضى المسألة وتعدى من على من يقول بخلاف هذا الكلام بالرواية، وذكر هذه الرواية توضح هذه مسألة صارت مكشوفة جميلة بإيه؟ بصبر الروايات. فالذي فهم من هذه الرواية في حق عائشة لا يصح. ده خلاصة الايه؟ خلاصة الكلام. ويتوجه إلى أهل بريرة فهم أولى بالإنكار لاتفاق الروايات على ذلك. إذ وافقوا عائشة رضي الله عنها على بيعها ثم أرادوا أن يشترطوا أن يكون الولاء لهم. وفي رواية أيمن المكي قالت لا يبيعوني حتى يشترط ولائي، وهذا شرط باطل. وهذا ظاهر في تبويب البخاري رحمه الله في كتاب البيوع باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل. والمراد من هذا التبويب من البخاري رحمه الله تعالى هل يفسد البيع بذلك أم لا، هل يفسد البيع بذلك أم لا. مسألة هبة تمام بالشرط ده، يبقى البيع كله منتهي ولا العقد صحيح مع بطلان الشرط المخالف. تمام. وكأن غرض البخاري رحمه الله بذلك أن النهي يقتضي الفساد، صح؟ وهي مسألة أصولية مهمة سبقت مناقشتها، صحيح؟ آه. طب نخلص الأول ما احنا هنرجع الحال. يعني بص يا شيخ محمد انت ايه المراد بالولاء؟ نقول لك الولاء والبراء. ايه معنى الولاء والبراء سريعا كده؟ لحظه، ايه ما معنى الولاء؟ تسمع اقول لك الولاء والبراء، ولاء وبراء، تسمع الجماعه بتوع اليوم يقول لك ولاء وبراء، ما عادش في ولاء وبراء. لكن ما علينا، يقول لك ولاء والبراء، ولاء وبراء، ما عادش في ولاء وبراء بح. لكن ما علينا، الولاء والبراء يعني ايه بقى؟ ولاء وبراء بتقول له ولاء والبراء، صح؟ صح، ولاء، صح، ولاء لله وفي الله، والبراء لله والبراء في الله. ما دخلناش في دي، ده موضوع طويل، الموضوع طويل جدا وتحاس فيه تفرعات كثيرة. لك أنا عزوتك، أنا كان بركز فقط على مسألة أصولية مهمة جدا من هذا الحديث. لكن مسألة العتق ومعالم التفرعات وكلام ده يعني اقرأ فيه ما شئت ما شئت، في 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 مصنفات مختصرة. يا إله، انت مصاب موضوع ليه انت؟ الموضوع ليه؟ ولا هتبقى تابع انا، صح؟ حبها لي ولا اهلي وخيرها لي وكل حاجة لي، انت معايا؟ ده معنى ولاء بالايه؟ سريعا الان احكام الولاء بقى، ارجع بقى بكتب فقه ابن عبد البر وابن قدامة والمجموع النووي، احكام بقى الولاء وما ترتب عليه في العتق والكلام ده كله. ها هذه الان نقود الطرف عنها، لكن حدخلنا في تشعبات يعني بعزوك الى مصدره وخلاص. لكن انا المعنى الان مسألة اصولية مهمة خرجت من هذا الباب لنرى الائمة رحمه الله تعالى على اي شيء تكلموا في الاصول وعلى اي شيء تكلموا في الاحكام بدلالة هذه النصوص. قوله صلى الله عليه وسلم خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء، خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء. ركزوا بقى معي من هذه الوجوه. هكذا من طريق جماعة من الحفاظ، مالك أبو أسامة جرير بن عبد الحميد وكيع ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه، هو متفق عليه من هذا الوجه، صحيح؟ إذا لا مجال للطعن فيه البتة، ماشي إخواني؟ خلاص، يبقى ما في داعي نطعن في الحديث. وتوبع هشام ابن عروة بالزهري فرواه عن عروة بنحوه، والمقصود أن هشاما حفظها، صح؟ وتبعه الزهري على حفظها، وحفظها عروة عن عائشة كما حفظها غيره كأيمن المكي، وفيها اشتريها وأعتقيها ودعيهم يشترطوا ما شاءوا. وعائشة حفظته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعها على ذلك عبد الله بن عمر، صحيح؟ ومثله عن أبي هريرة أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. نقولها ثاني سريعا، يبقى دعوى انفراد هشام غير مقبول، تابعه من؟ حلم. طب عروة يبقى بيأكد ان هشام حفظها، وتاب والزهري حافظها. طيب نسيب الطبقة دي نيجي بطبقة عروة. عروة حافظة عن عائشة صح؟ طيب أيمن المكي حافظة عن عائشة، يبقى عروة كمان حفظها وتبع على حفظها بمن؟ تمام. طيب عائشة الله عز وجل حفظت كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، من تبعها؟ ابن عمر. وإذا لا مجال للكلام في النهاية الحديثية بالمرة. إذا ما بقي أمام الفقهاء إلا الجمع بين الروايات، وهذا ما نراه من هذه الوجوه التسعة. ماشي إخواني؟ وبذلك يتبين لنا غلط من أنكر هذا الإذن منه صلى الله عليه وسلم كيحيى بن أكثم التميمي، ده مات بعد 240 ممكن 241 242 حاجة زي كده. والشافعي رحمه الله تعالى تميم يحيى بن أكثم أنكر إيه؟ أنكر هذه الرواية، وطبعا رد عليه ردا، والشافعي كذلك ومن تبعهما بحجة إيه بقى؟ ما ذكرت الإخواني انفراد هشام بن عروة وإذن النبي صلى الله عليه وسلم في مكر وخداع. فهم كده معايا؟ انفراد هشام وإذن عليه وسلم في مكر وخداع. فإذا كان الحديث صحيح، فإذا كان الحديث صحيح متفق على صحته وغيره في الباب في الصحيحين وغيرهما، تعين توجيه الرواية على ما في الباب، وذلك من وجوه. نشوف بقى ايه وجوه الجمع بين هذه الرواية. تمام كده؟ يبقى احنا اتكلمنا على النحاة الحديثية ما في مجال لأي احد كان ان يطعم فيه النحاة الحديثية. الوجه الاول ركزوا بقى معي، قوله خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء، كل التوجيه جاري على واشترطي لهم الولاء. ده يوجه بيه. هل النبي يقر على مكر وخديعة أم ماذا التوجيهات بقى؟ التوجيه الأول يعني اشترطي عليهم الولاء، فيكون اشترطي لهم هنا إلام بمعنى على. تمام؟ طبعا أهل اللغة تكلموا فيها وجابوا صور كما ذكرت هنا من الآيات وغيرها. تمام؟ حتى لا تظن إن هي على قواعد اللغة، لا تمشي، لا هي ماشي على قواعد اللغة، لكن هنا مرفوضة بالرواية، إن الرواية تردها. الأخ سيد بياخذ لطيفة من كلام في من النص تسع أواق، فبيقول إن الجماعة اللي هما بيكلموا في زكاة الفطر كل سنة زكاة الفطر اللي هما بيلفوا بيدوروا كالعادة، إنه ما كانش فيه فلوس في العصر الأول علشان من كده خلاها طعام، فما دام الفلوس وجدت يبقى الأصل الإيه؟ الاصل المال. تمام؟ فطبعا ما تتعجلش ان شاء الله ربنا يسر الامر في كتاب زكاة الفطر ان شاء الله ينزل، ممكن ينزل في مجلد. فاستطردت في الكلام والردود على كل المعاصرين في هذه المسألة ردا مبرحا، ما عندي في كلام ثاني، خلاص مللت من الردود. تمام؟ بالنصوص وبالعقل وبكل شيء، علشان لكن هو يعني خالد محمد عوض يقول يعني سبحان الله بيكون في سحب هواء وبعدين يعتقد الشيء قبل ان يتكلم فيه، خلاص ما دام انه سحب هواء واعتقد الشيء قبل ان يتكلم فيه الشيطان سول له واملى عليه، يبدا ايه؟ يبدا بقى يجيب غرائب من الاقوال وغرائب من الافهام علشان ايه؟ يدلل على فهمه الغالب. تمام؟ طب هنا دي كلية الان يعني على الحناها قبل الطباعة ان شاء الله نسجلها كمان. تمام كده؟ ادي في كام؟ ادي في قصة الحديث بره هو ان كان في كام؟ في فلوس وبيشغلين بالفلوس والكلام ده كله، صح؟ يبقى بطل الايه؟ بطل الكلام. فلكن هم عشان في نصب وفي احتيال وفي هوى فالله المستعان، يعني ادي في فلوس هاي، صح؟ مش مفيش فلوس بقى وفلوس كانت نادرة وبتاع وكلام، لكن إن شاء الله تأتي وفيها كلام أسأل الله عز وجل نكون خلصنا لله عز وجل. على كل الوجه الأول قالوا إنه في قوله اشترطي لهم الولاء يعني اشترطي عليهم، فتكون الولاء تكون اللام بمعنى ايه؟ بمعنى على، كقوله تعالى ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها، ال اي فعليها، فاللام هنا بمعنى ايه؟ بمعنى على. واذا كقوله تعالى اولئك لهم اللعنه اي عليهم اللعنه، وقد تاتي بالعكس كقوله فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه امن يكون عليهم وكيلا، امن يكون لهم وكيلا. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم، فقالوا عليه من بمعنى ايه؟ بمعنى لهم. وهذا ده من ناحية لغوية تمام، وتوجيهها لغويا يمشي، لكن لما ننظر في الرواية شوف بقى الكلام هنا وشوف الكلام ومدى التحقيق العلمي، وده أيضا بأؤكد مرة تلو الأخرى لنا كطلاب علم أن يكون عندنا صدق ويكون عندنا ولاء للدين، مو ولاء للأشخاص، ولاء للإيه؟ لدين، وكل يؤخذ منه ويرد. تم مع كده معايا؟ فهنا الإمام الشافعي هذا هو الصحيح عن الشافعي، الشافعي اعتمد هذا الكلام كما أسنده إليه البيهقي في المعرفة له، والمشهور عن الإمام المزني. من المزني؟ صح؟ وجزم به عنه الخطابي، أي ده معتمد الأول عند من؟ عند المزني، ولكن رده ابن خزيمة فقال لا يصح عن المزني. كده معايا ازاي؟ يبقى برضو ايه هنقول بقى المصادر، تعدد المصادر تمام عشان نحقق الرواية عن فلان ثبتت او دي جدا مهمة نحتاجها بعدين. فلان خالف، من خالف؟ المزني مثلا. طب لنحقق المسألة عن المزني، هل ثبت عنه او لا؟ ان ثبت ينظر على اي شيء اعتمد المزني في المخالفة، مثل الإجماع أو جمهور العلماء تمام. فإن تتبع شذوذ الأقوال يؤدي بصاحبه إلى الفسوق. حلو، فما تقالش بقى ده قول قلبي إمام، لا، الإمام على الرأس، لكن من الإمام وعلى أي شيء اعتمد الإمام؟ يبقى عندئذ أفهم الكلمة التي تقال عن الإمام لا نكران على الإيه؟ على المخالف وأدب الخلاف إلى آخره. هذا مثال، فهذه كلمة ظاهر وحق أرادوا بها إيه؟ أرادوا بها باطلة، هذه صورة صح؟ هذا جزم بعنى ابن خزيمة شافعي قال لا، لا يصح عنه تمام؟ النووي بعدهم بكثير بسنوات حرر المسألة وضعف هذا القول، مع إنه من قال به؟ إمامه. من إمامه؟ الشافعي. قال وهذا ضعيف، ورد بإيه؟ رد بالرواية. ايضا ده بيعطينا ان كطالب علم فلان قال على العلم وعلى الراس احبه ما في مانع، لكن على ايش اعتمد؟ هنا الولاء بقى صح؟ يبقى حبي له حبي الايه؟ لمعتمده، على اي شيء اعتمد، على اي شيء قال. فان شذ فتتبع الشذوذ الاقوال يبقى انا ما هنا بنقف صح؟ لان الاصل ايه؟ الأصل معتمد، على أي أساس قال؟ تمام كده معايا؟ أهو دي كلها آداب بنأخذها علشان ما يبقى فيه حب وفيه ولاء على أصول، وعشان كده بفرغ ابن طالب العلم إن يكون حاله متبع وبين المقلد الأعمى اللي مش عارف حاجة في أي حاجة. فالمتبع بيحب على إيه؟ على أصول، ويتبع على أصول ويولى على أصول. أما الأعمى هو أعمى، ماشي على مبادئ عميان، هو يعني ده مش عارف، هو عارف وده مش عارف، لكن لو نظر الى حال هذا المدعو وجد انه بتبع شذوذ اقوال ويقول فلان قال وفلان امام كما ياتي في زكاة الفطرة تشوف فيها بلاوي سودة. طبعا الاوضاع دي منهج اما رايناه بالكلام صح اهو بيننا الان وبلسان لسان حال ولسان مقال، مش منهج نودي فين ونحاكم به المعاصر ده ايه وانت فين وجبته منين، دي الاصول. عشان كده بيقول من سلفك في هذا الطريق جبتها منين؟ ماشي اخواني. ونرجع الى كلام الامام الدريمي لما اصل تاصيلا، لما رد على الجهميه قال علامة العلامة بين المتبع والمبتدع. حط علامة جميلة تفهمون كده في الصف على الشمال لما برد على مجاهد بقوله عز وجل وجوم إذن نظيرة نسيروا الكتاب أنا حفظها كده في صف على الشمال كم سطر كده على الشمال كده حط قاعدة من ذهب كتابنا سكدة مهمة جدا. قال المبتدع من علامته تتبع شذوذ الأقوال واحد. أما المتبع يتبع على إيه؟ على صناعة. تمام كده إخواني؟ هو ده الاستقراء وهي دي المذاكرة اللي بتنمي فيك علم صح؟ نعم. على كل نرى هذا هذه الدرة من الإمام رحمه الله. قال وهذا والصحيح عن الشافعي كما أسنده إليه البيهقي في المعرفة. البيهقي إيه؟ شافعي. والمشهور عن المزني وجازم به عنه الخطابي ولكن رده ابن خزيمة فقال لا يصح عنه. وكذا النووي. النووي ايه؟ شافعي محرر في المذهب الشافعي. فقد ضعف تأويل اللام بمعنى على اي هنا في هذه المحلة واستدل بإنكار النبي صلى الله عليه وسلم الاشتراط. قال ايه بقى؟ ولو كانت بمعنى على لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. كانت مسألة ايه بقت منتهية. فهمتوا الكلام؟ نعم. اصبح حجة النووي ايه قوية بايه؟ بالرواية. صحيح؟ نعم. وهو كما قال رحمه الله يبقى القول دوت هيكون مستبعد بالعلامة اللي وضعتها. ورواية أيمن المكي عند البخاري ظاهرة في ذلك. وكذا في رواية ابن عمر وأبي هريرة. وبهذا يظهر لنا إنكار النووي وغيره أن اللام بمعنى على أي في هذا المحل فقط بدلالة السياق المذكور وإلا فهي معروفة عند أهل الإيه؟ عند أهل اللغة بدلالة القرآن المذكور. الوجه الثاني من تأويل هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر إرادة الاشتراط في أول الأمر وهذا التوجيه كسابقه في الضعف لأن سياق الروايات المذكورة يرده ولذا ضعفه النووي وابن دقيق العيد وهو كما قال. يبقى ده القول الثاني إيه؟ مستبعد كذلك. الوجه الثالث أن الأمر في قولها اشترطي للإباحة بس الإباحة من وجه إزاي وهو على جهة التنبيه على أن ذلك لا ينفعهم. يعني إيه الإباحة؟ يعني يقولوا زي ما يقولوش. ده المقصود من كلمة الإباحة هنا يقولوا إيه؟ يقولوا زي ما يقولوش صح؟ إن قالوا زي ما قالوش وإن ما قالوش زي ما قالوش مش هتبني كتير. ده المعنى الإيه؟ معنى الكلمة المباح الإباحة هنا إنه الأمر في قوله اشترطي لهم ده للإباحة وهو على جهة التنبيه على أن ذلك لا ينفعهم فوجوده وعدمه سواء وكأنه يقول اشترطي أو لا تشترطي فذلك لا يفيدهم فهو بمنزلة اللغو في الكلام ملوش قيمة. ما عليه خليه زي ما يقول صح بتستخف له ده ما خليه زي ما يقول هو عمال يتكلم يقش يقعد يتكلم الصبح كلامه ايه غير مقبول قام مش هتلفت له. تمام كده. وهذا التأويل ظاهر في رواية أيمن المكي وغيرها صحيح ولا لا؟ وهذا سائغ. خلي بالك برضو كده لسه ما وصلناش لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ذلك صحيح؟ تمام كده؟ لكن ده توجيه سائغ من حيث اللفظة ابتداء. تمام؟ طيب اللي بعده الرابع كان النبي صلى الله عليه وسلم وده اللي أنا استطرت فيه بقى شوية يبقى القول الثالث والرابع في تلازم بين الاثنين. تمام؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم الناس ببطلان اشتراط البائع للولاء ببطلان اشتراط البائع الولاء واشتهر ذلك إن إيه؟ كان في حكم وبل الناس وعمت به البلوى بحيث لا يخفى على أحد فلما أراد أهل بريرة أن يشترطوا ما قد أبطله النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر مريدا به التهديد على مآل الحال فيقول المعنى اشترطي لهم فسيعلمون أن ذلك لا ينفعهم وهذا التأويل ظاهر في آخر السياق. أما نأتي بقى إن شاء الله عندك الكتاب افتحه وتجد بعد كده مقام خطيبا قال ما بال أقوام ما بال رجال يشترطون شروطا شوف ليست في كتاب الله. السياق نفهم منه ايه؟ احسنت ان بينكر شيء هو قاله صح؟ وإلا معلوم في القاعدة انه لا يجوز تخيب عن وقت الحاجة ان ده لو كان موجود صح؟ لو كان لسه أول مرة يقال لقام بعدما حمز عز وجل وقت عليه، أما بعده هيوضح الحكم على الايه؟ على الملأ. لكن زاد السياق يقضي بأن الحكم كان موجود ومعلوما عند القوم من قبل. فلما خولف قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وأخذ يرد ما خالفوا به. وهذا ظاهر في التوبيخ على شيء بلغهم بطلان. ولو كان غير ذلك، ولو كان غير ذلك لبدأ ببيان الحكم في خطبته لا بالتوبيخ، صح؟ وهذا سائغ. وقد جزم بهذا التأويل ابن عبد البر رحمه الله تعالى في استذكاره. ونظيره تمام في قصة القوم الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم إني أصوم ولا أفطر، قال آخر إني أقوم لا ولا أنام، وقال آخر إني أتزوج إني لا أتزوج النساء إلى آخره. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيه ما باله، تمام؟ طيب، فإن قيل يبقى معنى كده الأحكام دي موجودة قبل، تمام؟ يعني بديك مثال الشيء بنظيره، تمام؟ فإن قيل يبقى القول الثالث قول الرابع دول إيه أقرب الأقوال وهو إلى الآن. فإن قيل وهل لأهل بريرة أن يتعمدوا المخالفة؟ جملة ثلاث رضات، هل يعني لأهل أن يتعمدوا المخالفة؟ أجيب بأن الأصل لا، الأصل في المسلم إيه؟ لا، لكن أنت إن اجتهد فأخطأ وارد ولا لا؟ طيب معلش ضعفت النفس فأخطأ ورد ولا لا؟ فهمصوص ده احنا بشر، تمام؟ فالاستشكال هنا مش بمحل، تمام؟ نعم؟ لا ما مش لان ده شيء يعني حكم هذا اجيب بان الاصل لا، ولكن توجيه ذلك من وجهين. الوجه الاول لعل الذي سوغ لهم ذلك هو أن عقد الكتاب لهم فيكون ما حدث اجتهادا أو تأويلا منه، تمام كده؟ يعني قال إن دي تبعي وأنت يعني بتاخديها، سيبي لي حظ من الإيه؟ من المنفعة، أنت هتتملكيها عجينة وأجيلة بس أنا يبقى لي قسط من الإيه؟ قسط من المنفعة، صحيح؟ تأويل اجتهاد منهم. وقد أخطأوا فيه لأنه سيتم عقد بيع بينهم وبين عائشة فتنتقل الملكية إليها وعليه فيكون الولاء لها فهي أحق بها وبمنفعتها. والجمع بين الروايات أظهر ذلك، ففيها إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة فأعتقك، وأيضا قولها وأعتقك دليل على شرائها لها شراء صحيحا ولا عتق إلا بعد شراء. وفي آخر لا يمنعك ذلك ابتاعي وأعتقي، فأمرها بابتياع بريرة وعتقها بعد ملكها لها. وبهذا تفسير لرواية هشام خذيها، أي خذيها بالابتياع ثم أعتقيها. وبهذا يكون الإنكار على موالي بريرة لا على عائشة، لأن الولاء للمعتق ولا يتحول بيع ولا بهبة. التوجيه الثاني ضعف النفس البشرية وأنها أمارة بالسوء إلا ما رحم الله، وكل بني آدم خطاء والأول أقرب. وفيه دليل على عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة، اللي هو من خلال خطبة النبي صلى الله عليه وسلم العارضة هنا، ومن خلال ما ذكرته من قصة القوم في دليل على عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التلاعب بأحكام الله بأدنى شبهة في المسألة. في إيه؟ حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التلاعب بأحكام الله تعالى بأدنى شبهة في المسألة، تمام؟ فإن قيل كيف اشترطت عليهم عائشة أن الولاء لها بمجرد دفعها الأقساط عنها؟ وهذا يعني أنها اشترطت الولاء من أجل الأداء مقابل المنفعة، تمام؟ وهذا بيع الولاء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في الحديث كما حديث ابن عمر، ها؟ أنها عن بيع الولاء وهبته. وأجيب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول يرده ما ذكرته في التشاكل السابق، إن التهم الموجهة إلى عائشة بعيدة كل الإيه؟ بعيدة كل البعد. وزيادة بيان هنا أن عائشة رضي الله عنها قالت ذلك على أنه عقد بيع، وكانت الواسطة في نقل الأخبار هي بريرة، بتيجي تبلغ عائشة وتروح تبلغ أهلها وتيجي تجيب من أهلها تبلغ، صحيح؟ هكذا. وهذا ظاهر من السياقات. الوجه الثاني أن الحكم قد اشتبه عليها مع وجود الكتابة وتسليم الأقساط المتبقية، فأرادت أن تحتاط لنفسها بما اشترطت، والأول هو الأقرب، وقد جزم به ابن عبد البر بجمعه بين الروايات، وهو كما قال. وهنا فرق الذي ذكرته مثل هذا الوجه في دليل على ضرورة بيان الحكم أولا. ركز بقى في إيه؟ فيه دليل على ضرورة بيان الحكم أولا، ثم الحكم على من خالف الحكم بعد بيانه. أقولها؟ يعني هديك مثال وممكن بقى نقف هنا ونكمل إن شاء الله المجلس القادم. أنت بعض الإخوة، عشان نفهم الكلمة دي، بعض الإخوة بيمشي مثلا له جاره أو واحد صاحبه أو واحد في الشارع أو أهل، يعني بنشوف في الشارع مثلا بيبقى قاعد بيدخن، يوم يعد عليه بصوت لعينه في عينه بيقول السلام عليكم، ادي واحد. او ان هو بيعدي عليه ومثلا، مش هنتكلم في موضوع اللحيه ولا غير اللحيه ولا في الكلام، لكن خلينا ايه، بيشرب دخان او بيعمل اي عمل مخل، يعني في معصيه في شيء من هذا الكلام، يوم يعدي بيقول السلام عليكم، يقول لك بص، يقول لك لا ده عشان هو بيرتكب معصيه ولا يجوز الايه السلام عليه، وهو كده مجاهد بذنب، فيجب ان هو ايه يهجر. طبعا ده ايه كلام خطأ، صح؟ يلزمني الاول ان اقوم بجانب الايه النصح، انا بقول جاي راح عليه جاي الى اخره، تمام، بقول له اقعد معاه الاول كده واصاحبه واشرب معاه الشاي ومش عارف ايه الكلام ده، مره اتنين تلاته بص بدا يكسف منك، صح؟ بشوفك جاي هروح اعمل السجاره كده لحد ما تعدي، ادي خطوه نتيجه جيده، صح؟ يبقى هنا اللطف في التعامل واللطف في تطبيق الحد الشرعي والحكم الشرعي ده مهم جدا. مرة مش اول ما بقول له السلام عليكم عامل حاج، التدخين حرام واجماعه الروعه مش عارف ايه في الحرام وزاره الصحه قالت مش عارف ايه والكلام ده كله، هيقرأ كره الطريق الاول، عارف ان الساعه 12 جاي يصلي، يقول لك يا رب يا اخي الدور ده ما ياذن، هيجي لنا عم الشيخ يقعد يقول لي التدخين حرام، صح؟ لكن لا، ما هو المدخل؟ ما هو المدخل؟ يبقى لازم يحبني، اقعد معاه مره اشرب الشاي حتى لو بيدخن ما في مشكله، صح؟ وبعد كده ابدا ايه، مش هخليها مسجد ده 10 دقايق كده، دقيقتين ثلاثه خمسه واقوم خلاص، هو بقى بيبقى فيه ولاء مره كده، وانا جاي معايا حاجه حلوه دي تاني مش عارف ايه الكلام ده، بقى فيه حب بينه وبينه، تمام، خلاص اصبح سلوكك في حد ذاته صار ايه، صار دعوه. مره ثانيه يجيبك تلاقي دار الايه، دار السيجاره، بعد كده تبص تلاقي خلاص واحده بواحده واحده بواحده هيتحول من 60 سيجاره ل 40 ل 20 ل 3 سجاير لاثنين، يبقى انا عملت ايه، عملت انجاز هنا معاه جدا ممتاز، تمام. اصبح الصوره الخطا ان انا باخد بنفذ الحكم الاخير قبل ما انا اقوم بايه بواجبه، فده كنت يكون هنا في مخرج ضروره بيان الحكم اولا، ثم الحكم على من خالف الحكم بعد بيانه. خلاص اذا خدت بقى انا يعني بقى بيكرهني ومش طايقني وبدا يشنع علي او الكلام كان مش حلو، هنا ده ايه الهجر ليك قريبك، كل ما مثلا مشغل افلام ومسلسلات، لا والله ما بروحهمش لانهم على طول مشغلين افلام ومسلسلات، طب روح واقعد معاهم مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، تمام، وخليك كده لطيف وخليك صاحب واجبات صور واقع مكانك من واقع موجود، ثم مجلس اثنين ثلاثه اقول لطيفه حلوه، صح، مجلس اثنين ثلاثه الفت نظرهم بحكم جميل، مش هخليها مسجد بقى وطلع على المنبر كده واقعد اقول قال الله وقال الرسول، لا احنا قاعدين بنشرب شاي واحنا بنتغدى بتاع اروح قايل كلمتين، صحيح، خلاص مره في اثنين بثلاثه، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من، لكن اقطع من قبل ما بين، لا، صح يا اخواني، هذه ما قصدتم من ايه، من هذا الفرق، والحديث بقى نقف عنده ونقف الى هنا، والحديث بقيه ان شاء الله. ارجو من اخواني اعاده النظر في المتن المتون اللي ذكرتها هذه، والنظر في هذه التوجيهات. تمام كده يعتبر الحديث صفيناه باستثناء بعض مسائل بسيطة فرعية كده بذكرها إن شاء الله. ونرجع إلى قراءة المجلس السابق أول الباب عشان نربط بقى الأصول على أي أساس اللي إما تكلموا فيه. الأصل في المعاملات الحل إلا لنص، الأصل في المعاملات الحظر إلا لنص. إنهين تمشي وعلى أي أساس كان الكلام؟ عايز بقى كده تقرأ المجلس ده إن شاء الله ونجيبه معاك المرة الجاية علشان هيبقى فيه تحورات بينه وبعضنا، نفهم المجلس دوت جدا مهم عليه مدار كتير من أصول الفقه وكثير من المسائل التي نمر بها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إياكم إلى ما يحب ويرضاه.